بمرحلة الفعلية، وهذا يسبب نوع من التشويش في المباحث في المقام، في المقام بل في أبواب أو بحوث أخرى أصولية أيضا. وبالتالي ذكرنا أن الخلط بين مراحل الحكم الشرعي في الآثار يسبب كثير من الخلط في أبواب الأصول أو أبواب الفقه. هذا بالنسبة إلى الجهة الأولى. أما بالنسبة للجهة الثانية وهي الإمكانية العقلية لتوجيه الخطاب للمعدومين أو للغائبين عن مجلس المشافة، طبعا قبل الدخول في هذه الجهة الثانية مر بنا أن الشبهات الحديثة العصرية للحداثويين أو للفلسفات الغربية أو على حال ما يقال بقراءة النص الديني أو الهرمنطيقية أو التعددية، هناك أسماء مختلفة للفلسفات الأسلامية تثير إشكالية في عمومية الشريعة والدين لعموم الأجيال البشرية بإشكالات متنوعة مختلفة، بعضها في اللب ترجع إلى الجهة الأولى التي سبقت البحث فيها. طبعا أن الجهة الأولى في عمومية الأحكام المعدومين قد يكون زاوية الإشكال بلحاظ نفس الحكم، وقد يكون جهة الإشكال من جهة أن المقنن عنده علم بالملاكات والمراحل، أو من جهة على حال، بالتالي ترجع إلى الجهة الأولى مراحل الحكم الشرعي. مراحل الحكم الشرعي هل يتصور فيها شمولية وعمومية أبدية أو لا؟ فبالتالي هذه الجهة الأولى هي الأخرى ذات زوايا عديدة. نفس الجهة الأولى ذات زوايا عديدة من جهة علم المقنن بالملاك أو ما شابه ذلك أو المجرة. فعلى تقدير واحد لابد يلتفت إلى زوايا الإشكال التي قد تثار في الصياغات الحديثة من جهة عمومية وشمولية الشريعة، وإن كانت بألفاظ وصياغات جديدة. أما الجهة الثانية، الجهة الثانية جهة عقلية وليست جهة لغوية، يعني ليست في وضع اللفظ لمعنى معين، الجانب العقلي. يعني بعبارة أخرى، استعمال الألفاظ أو الإنشاء وإن كان ألفاظ واستعمال ولكن فيه أبحاث عقلية وتكوينية. ليس من الضروري كل بحث في الألفاظ أن يكون بحث لغوي وأدبي مرتبط بالعلوم الأدبية، بل ربما يرجع إلى زوايا عقلية. نعم، فهنا البحث عقلي من جهة أن لاحظ إنشاء الخطاب بالاستعمال اللفظي، هذا الإنشاء ليس إنشاء اعتباري، إنشاء تكويني، يعني التخاطب بالألفاظ والكلمات، حصول التخاطب والحوار والتفاعل الكلامي، هذا ليس بحث لغوي. مثل الآن إنسان إذا صاح بلسانه وبكلمة معينة، صاح بلسانه وبكلمة معينة فاسترعى انتباه السامع. هذا استرعاء انتباه السامع الآن ليس بدلالة لغوية أو ليس بمؤدى لغوي أو أثر لغوي، وإنما هو في الحقيقة ماذا؟ وإنما هو أثر تكويني للصوت نفسه، يعني التنبيه الحاصل من حرف نداء أو حرف نداء معين أو حرف تنبيه. التنبه للسامع هذا نوع من ماذا؟ من الأثر التكويني للألفاظ، ليس الأثر اللغوي. كذلك مثلا لما على كل الاستعمال سواء كان في الجمل الخبرية أو في الجمل الإنشائية أو الاستعمال المهمل، استعمال الغير مهمل أو الاستعمال المهمل، تترتب عليه آثار تكوينية لا صلة لها بالمبحث اللغوي. يعني هذه لابد نلتفت إليه. مثلا يقولون في المبحث اللغوي، هذه بحوث تفيد في المقام وفي غير المقام، مثلا نفس استعمال الكلام اللفظ في المعنى، نفس الاستعمال ليس فعل اعتباري، الاستعمال ها ليس فعل اعتباري، استعمال لفظ في المعنى ليس اعتباري، فعل تكويني، لأن نفس التلفظ بالأصوات هذا فعل تكويني وليس فعل اعتباري. إذن يجب أن نلتفت إلى أن الألفاظ ليس كل زواياها اعتبارية، ليس كل زوايا اعتبارية، زاوية واحدة في الألفاظ اعتبارية، بقية الزوايا كلها تكوينية. الزاوية ما هي؟ العلاقة بين اللفظ والمعنى. أما نفس المعنى في نفسه في الذهن، نفس اللفظ في نفسه في وجوده، كلها هذه أمور تكوينية. حتى المحقق العراقي، وهذا صحيح بعد، المحقق العراقي يقول العلاقة بين اللفظ والمعنى في بدايتها اعتبارية، بقاء تصير تكوينية، يعني نوع من التلازم في الاقتران الذهني في الذاكرة، التلازم اللي هو السيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه يسميه القرن الأكيد. وغربيين الآن بعضهم تبنى هذه النظرية أن العلاقة بين اللفظ والمعنى في البداية اعتبارية، لكن بقاء تصير تكوينية. تكوينية باعتبار يعني في الذاكرة يتقارن تذكر هذا الشيء وهو اللفظ وهذا الشيء وهو المعنى، هذا التقارن له حيز تكويني في الذهن. فعلى اي حال، اذن المهم ان نلتفت الى ان الاستعمال للالفاظ ليس من الضروري ان تكون كل زواياها اعتبارية، بل زوايا ماذا؟ فيها زوايا تكوينية كثيرة. وهذه نكتة مفيدة في مباحث الألفاظ كثيرا. فنرجع إلى هنا توجيه الخطاب، توجيه الخطاب نفس المخاطبة، يعني نوع تفاعل بين المتكلم والسامع، نوع تجاذب، نوع تواصل. هذا التجاذب، هذا التواصل، هذا التخاطب بين المتكلم والسامع وهو اللي يعبر عنه الخطاب، هذا أثر تكويني مترتب تكوينا على ماذا؟ مترتب تكوينا على استعمال لفظ المعنى. لذلك كاف الخطاب، ولا أنت أنت فعل ضمير لكن للمخاطب، يعني أنت يأتي منها مثلا شيئان، شيء الضمير وشيء آخر الخطاب للحاضر، كما أنك في الخطاب. وهلما جرى أدوات الخطاب المختلفة، فالخطاب أثر تكويني مترتب على استعمال الكلام، مترتب على استعمال الكلام. جيد، فإذا كان الخطاب أثر تكويني مترتب على استعمال الكلام، على استعمال الكلام، هنا يأتي بحث تكويني آخر، هل ممكن توجيه الخطاب، التفاعل يعني بين المتكلم والسامع مع شخص غير حاضر في مجلس المشافهة، مع شخص غائب ولو موجود بس غائب عن مجلس المشافهة، أو شخص معدوم، ممكن أو غير ممكن؟ فعند القدماء عرف عندهم أنه غير ممكن. لماذا؟ يعني جملة منهم باعتبار أن التفاعل لابد أن الصوت يصل إلى السامع، فالغائب لا يصل إلى الصوت، فضلا عن المعدوم لا يصل إلى الصوت، فكيف يتفاعل مع المتكلم؟ فكيف يتفاعل مع المتكلم؟ إذن الخطاب تكوينا عقلا لا يمكن مع غير المشافه، يعني من يرى شفتي المتكلم أو يسمع صوته بعبارة أخرى، من الغائبين أو المعدومين. إذا كان الاستدلال بهذا المقدار فحينئذ عولج هذا الإشكال، هذا الاستدلال يمكن علاجه. علاجه بماذا؟ علاجه بأنه أليس الامتناع لتوجيه الخطاب للمعدومين بسبب عدم وصول الخطاب، عدم وصول الصوت، عدم وصول الكلام. جيد، فليكن الخطاب معلق على وقت وصول الخطاب، على وقت وصول الخطاب. الآن في الوقت الحاضر الذي يتكلم فيه المتكلم لا يمكنه نعم توجيه الخطاب عقلا للغائبين وللمعدومين غير الواصل إليهم هذا الخطاب، لكن إذا علق الخطاب على وقت وصول الكلام، نظير قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في جملة من الأحاديث لديه، مثلا فليحذر امرؤ بلغته مقالتي هذه. كثير من النمط من التعبير عند النبي حتى في خطبة الغدير، إني أوصيكم أيها الناس من يسمع كلامي هذا الآن، مضمون الكلام في الخطبة النبوية في الغدير، ومن بلغته مقالتي، أي ومن يتبلغه مقالتي، أو فليبلغ الشاهد الغائب. ولما جرى حينئذ إذا كان الخطاب مترتب على وصول الكلام، أي مانع عقلا من توجيه الخطاب في كلام واحد لجميع الأجيال، شبيه ما في القرآن الكريم. وردت لدينا روايات كثيرة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام أن القرآن يجري مجرى الليل والنهار، ويجري مجرى الشمس والنهار، ويجري مجرى الأيام والدهور والمجرى، ولولا ذلك لا والعياذ بالله كأنما لأزيل القرآن، وإنما القرآن يجري على أولنا كما يجري على آخرنا، من هذا القبيل أيضا موجود. فبالتالي الخطاب في القرآن يا أيها الناس، طبعا بجانب التأكيدات الكثيرة في القرآن الكريم أنه للناس كافة، بعض العبارات في الآيات القرآنية بعد موجودة، هذا بلاغ للناس، بس مضمون الآيات كافة من القبيل. على حال في موارد آيات عديدة أن الخطاب القرآني بني في الأصل من قبل رب العزة عز وجل ليشمل كافة الثقلين، حتى الجن في سورة الجن عن تعبير هذا إن سمعنا كذا كذا كذا. على أي حال في آيات عديدة في السورة القرآنية تبين على أن الإرادة الاستعمالية في آيات القرآن الكريم بنيت لتوجيه الخطاب إلى كل من يبلغه. فإذا هذا في الجهة الثانية الإمكان العقلي متأتي بسهولة وليس بممتنع، بل يظهر من الروايات، واستفي هذا بعد علاج آخر، يظهر من الروايات أن الخطاب بالدين والشريعة ليس مخصوص بالوحي النبوي والرسالة، حتى وحي الفطرة، وحي فطرة الإنسان. يقول الميز القمي رحمة الله عليه في رد على الإخباريين، يقول الفطرة وحي، بس وحي محدود يعني بمقدار البداهة، وحي فطري. وهذا طبعا استعمل الوحي في الفطرة، اللهم صل على محمد، استعمل حتى في الآيات والسور القرآنية. فبالتالي إذا الفطرة الوحي أولا والخطاب بعبارة الإلهي لا يقتصر على البلاغ والإبلاغ من الرسول النبوي، بل أيضا يعتمد على الوحي الفطري. إذا نفس ما يلتفت إليه تلتفت إلى الفطرة. حتى في الروايات لدينا أن الرضيع في بداياته يلتفت إلى فعالية الفطرة في التوجه إلى الله، هناك إشعاع من إلهي من الله تجاه الرضيع، حتى الرضيع الذي يضع من ثدي أمه، وتوجه تلقي من الرضيع المولود يولد على الفطرة، وإنما أبواه يمجسانه أو يهودانه وينصرانه، يولد على الفطرة يعني عنده قابلية تلقي خطاب تكويني إلهي بأن يتوجه هناك قدرة لا محدودة. من أين؟ من عندما يتوجه إلى ثدي أمه يعني عند قناعة مسلمة أن هناك مصدر رزق، مصدر يرفد نفس هذا قناعته وإذعان مصدر موجود يغذيه، هو هذا يعني اعتقاد بأن هناك قدرة فيض، قدرة إفاضة من الحي الذي لا يموت مسلم موجودة. هو هذا نوع توجه. بل إذا نريد نتعمق أكثر بعد في الروايات بل في الآيات، الفطرة هذه منظومة موجودة في خلقة الإنسان أو خلقة المخلوقات، توجه إليها الخطاب من عوالم سابقة، عوالم الأصلاب أو عوالم الذر في الأصلاب. وأذن في الناس يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، في روايات الفريقين موجودة أن النبي إبراهيم بأمر من الله عز وجل صعد على جبل أبي قبيس ووجه الخطاب، سأل عن توجيه الخطاب هذا بالصوت بإنترنت يرتبط بالفطرة، كيف الحين ربع الفلاسفة لم يدركوا، العرفاء لم يدركوا، البرفاء لم يدركوا، لكن هو الوحي يدركه، أن النبي إبراهيم وجه، كيف يوجه خطابه؟ حتى في رواية لدينا ذاك السيد الشهداء، بعضهم يقول هذا الدربندي مغالي وما أدري كذا، ما يذكر الدربندي من هذا المطلب أو غيره، على وزن ما يذكر القرآن الكريم، أن إبراهيم وجه الخطاب إلى كل الأجيال، فمن أجابه في أصلاب الآباء مرة يحج مرة، من لم يجبه لا يحج، من أجاب عشرا يحج عشرا. الآن هذه الإجابة شبيه الإجابة الفطرية، شلونها لغتها وتيرتها، طبعا أكو هناك نوع من التأثير التكويني والتأثر التكويني، هذا يعبر عنه القرآن نوع إجابة، أو مثل ما موجود في سيد الشهداء عندما استنصر، هناك كثير من شيعة في الأصلاب أجابوا مثلا لما جرى على إن لم يجبك، لعل أحد تأويلات إن لم يجبك بدني حين استنصرك فقد أجابك قلبي ونفسي، سيما على المبنى من يقول وهو الصحيح أن الأرواح مخلوقة قبل الأبدان. الآن ضمور هذه الأرواح كيفية تفاعلها انجذابها، وإلا هذا ما يحس به المؤمن أنه في أعماق ذاته عند حب جذري ذاتي للحسين، هذه فطرة، نفس فطرة دي فطرة ونوع انجذاب فطر الله على المؤمن عليها منذ عالم الفطرة قبل عالم الأرحام والأصلاب، يعني لأن التقرر قبل عالم الأصلاب والأرواح والأبدان، هي عالم أرواح نوع من عالم علمي شعوري، وإن كان هذا العالم عالم نوع مثل ما نقول مكبس أو مكدس أو يعني مضغوط بنمط ما. فبالتالي ذي الأعراق الروحية الموجودة هي نوع إجابة واستجابة. فإذا الخطأ ملخص العلاج الثاني، الجواب الثاني، أن الخطاب الإلهي ليس مخصوص ولا مقصور بالصوت، الصوت المتموج في الهواء بتوسط السمع بالبدن، بل هناك ارتباط بين سمع الروح وفطرة الروح والخطاب الإلهي، يعني يسيما أن الأحكام الشرعية إرادات إلهية، والقرآن أيضا يشير لهذا الشيء، يشير لأن الدين ليس فقط إنشاءات اعتبارية، فطرة الله التي فطر الناس عليها، اللي هذه فطرة قديمة في عوالمية قديمة، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. هذه المقطع لا بأس شوي بعد نتأمل فيه بناء، نشوف لاحظ على هذا المبحث، أفق البحث في الدين والشريعة والخطاب الديني لا يتقزم ولا يتقوقع بعالم ما بعد الولادة وعالم الأصوات المتموجة في الهواء أو عالم الكتابة المنقوشة على الأوراق. هذه الآية الكريمة توضح لنا أن شبكة ومنظومة الدين لها آلية تواصل واتصال وارتباط بآليات في الخلقة التكوينية، وهذا طبعا نظرة أعمق للدين غير كثير من باحث المعرفة، العقائد، التفسير، الفقه حتى، ولا كلام حين الشيخ الأنصاري في مقدمة الواجب، كلام المحقق النهاوندي الشيخ علي، أو كلام أيضا المحقق عوض الدين العراقي، أن الأحكام إرادات أزلية، شلون في عالم القضاء والقدر، عالم الإرادة لو قبل عالم الدنيا كل الشريعة إرادة موجودة وفي نوع تواصل وترابط، كيف نفسرها؟ تفسيرها غاية تفسير الفطرة، أن الدين فطرة. إذن الدين ليه جسر تواصل بين الخالق والمخلوق وهو فطرة الخلقة، وهي جسر وقناة تكوينية وليست قناة اعتبارية. شوف هذا المبحث بنفسه من مباحث المبادئ الأحكامية أو أصول القانون أو أصول الحكم ما شئت فعبر، أسس الأحكام. وهذا يعطيك مسار في كل أبواب الأصولية والأبواب الفقهية، فضلا عن بقية المعارف الدينية، أن في مسارين متوازيين، عالم اعتبار وفي عالم تكوين، عالم الفطرة. إذن فرغنا من هذه الجهة. هذه الساعة خمخط أنا عدل؟ ها؟ دقيقتين متأخرة؟ هذا بعد بحث الآن كلامي أو بحث تفسيري وبحث عقلي نخليه إلى مكانه. المهم أكون نسيج يسمونه الفطرة الآن، خلايا شلون، الهارد ديسك ماله شلون، السي بي يو ما أدري شنو كذا ماله شلون، أنا مجرة هذه طريقة معينة عليه تعالى، نسيج معين، بنية معينة. ولكن مسلما لله على الناس حجتان، حجة ظاهرة وهي الرسل والأنبياء والأوصياء، وحجة باطنة وهي وهو العقل وهو الفطرة. والعقل مسلم خلقته قبل عالم الأجسام. عالم الأجسام شنو؟ بعدين عالم الأجسام خلق الله الأرض إجمالية. نعم جيد. هو والمفروض أن الأحكام الجزئية مطوية في الإجمالية، وإن كان انطواء إجمالي. نعم لذلك نحتاج إلى الرسل، لذلك حتى دين الله لا يصاب بالعقول، يعني بنفس عقولنا ما تقدر تفتق بالأمور. لكن هو كل مودع في الفطرة، لكنه نحتاج إلى معلم مذكر. لذلك إنما أنت مذكر، يعني هاي الفطرة السيدي هاي موجود، الفايلات ما حد يقدر يفتحها إلا الرسل يذكرونهم. منسية فطرته ميثاقه، لما جاء تعبير سيد الأوصياء سلام الله عليه في أول خطبة من نهج البلاغة، دور الأنبياء والرسل ليستأدوهم ميثاق فطرته ومنسي ميثاقه، أو بالعون عاكسنا إيه لما جرى. فهي كأنما نفس هذه مواثيق وثائق رباطات محكمة أودعها الله تكوينا في فطرة المخلوق، بعد مو بس فطرة الإنسان. هذه لغة مهمة، لغة مهمة في التواصل الوحياني بين الخالق والبشر، وهذه آلية من آليات تواصل الدين والشريعة، وليست منحصرة بالأصوات. بل خلني مدام احنا الدقيقة الأخيرة نقولها، تواصل الأنبياء والرسل والأوصياء مع الأمم ليس فقط منحصر بالصوت. حين يدعون البابية والمهدوية وهذا دين دجل وأدعياء، بحث آخر. بس إجمالا أشهد أنك تسمع كلامي وترد سلامي، إلا أن الله حجب عن سمعي كلامهم وفتحت شباب الله وفتحت باب فهمي. أكو إنترنت، إنترنت هذا مو معناته نيابة ولا ادعاء ولا دجل وكذا، بس في إنترنت عام لكل الناس، إلا أنك فتحت باب فهمي بلذيذ مناجاتي. نفس المعصوم، إن نور الإمام في قلوب شيعته لأنور من نور الشمس. فأكو ارتباط روحي، بس مو معنى كل شيعته نواب له وصناع النواب الأربعة ولا هاي دجل، ولكن أكو نوع من البث العام فضائي عام للإمام في القلوب، تبث في ارتباط. فالارتباطات إذن حتى بين الأنبياء والأوصياء والرسل مع الأمم ليس منحصر نعرف حجية فقط للظاهر، أما ما عدا ذلك الفطرة بتصل إلى البداهة. هذا جمال عدة قنوات للدين موجودة، وهذه تفيد لمباحث كثيرة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.